أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن التبيّن قد يفسر بالتبيّن ما يعم التبيّن الإطمئناني الذي يحصل عن طريق استقرار النفس عن التحير والتزلزل، فيعد في العرف بأن المكلف قد تبين من الخبر. فلو بنينا على ذلك، يقول الشيخ الأعظم بأنه المنطوق سيكون دالا على حجية الإطمئنان، إذ أن مجيء الفاسق بالنبأ سيكون هو مورد لا أنه مقيد، فإن المورد غير المقيد، فلا يكون المورد دخيلا في موضوع الحجية بخلاف المقيد. فيستفاد من الآية حينئذ أن المدار في الحجية على تحصيل الإطمئنان، غايته أن المورد ومن الصغرويات مسألة إذا كان المخبر فاسقا، فتكون الآية دليل على حجية الإطمئنان وإن لم يكن معه خبر فاسق، لأنه الآية بل خبر الفاسق فيها مورد لا مقيد. بل يمكن أن يضاف إلى ذلك كما يظهر من عبارة الشيخ في الكتاب، بأن الظاهر من المنطوق أن خبر الفاسق وجوده كعدمه، فعندما يقول الشارع إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، نفس إيجاب التبين بالخبر يعني عدم الاعتداد بالخبر بما هو خبر، فكأن وجوده كعدمه واحد. وإلا لو كان الشارع يعتد بالخبر لكان الاعتداد مساوق لجعل الحجية عرفا. فلو كان الشارع يعتد بالخبر لكان المناسب عرفا أنه يجعل الحجية ويوجب الجري العملي. أما أن الشارع يقول إذا جاءك الفاسق بنبأ فتبين، كاشف هذا المعنى عرفا ظاهر في أن خبر الفاسق وجوده كعدمه لا أثر له، فسيكون المدار على التبين. نظير لو جاءك وقال لك المولى إذا قام عندك القياس على مطلب فتبين. شو تبين؟ يعني هذا القياس المنتج للنتيجة لا أثر له بحسب نظر المشرع، فنفس إيجاب التبين مساوق لعدم حجية خبر الفاسق، وأن الحجية هي لشنه؟ للتبين. نفس عنوان التبين مساوق لعدم حجية خبر الفاسق، وأن المدار على تحصيل البيان، المدار على تحصيل الإطمئنان. وحينئذ سيكون المدار حينئذ في الآية على حجية الظن الإطمئناني. نعم، لا نمانع أن يكون خبر الفاسق أحد الأسباب التي قد تكون داخلة في تحصيل الإطمئنان لو ضم مع غيرها، فهي أحد الأمارات المسببة مع غيرها لحصول الإطمئنان.
هذا ما أفاده الشيخ في المقام. إذن الظاهر من الآية بناء على هذا الاحتمال أن المدار عند الشرع على التبين، فالحجيه لشنه؟ للتبين، والتبين بمعنى تحصيل الاطمئنان. لا، من نفس الآية، نفس الآية تدل، هذه الآية تدل على حجية الظن الاطمئناني، لأن الشارع عند قول تبين، بل تبين أنه الشخص يتزلزل الحيرة ويروح حيرة، إنما يقول تبين يعني الشارع يجعل أن البيان من أصل الحجية، وإلا لو كان البيان محجج قلت تبين، لو كان التبين ليس بحجة لما كان هناك معنى أن يقول شرع تبين. فنفس إيجابه للتبين كاشف على أن تمام موضوع الحجية بنظره هو التبين، وأمره بالتبين عند مجيء الفاسق هذا يعني أن الفاسق وجوده كعدمه لا اعتداد له عند الشرع، بل المدار على التبين.
بلي. لا مانع أن يقال أنه يوجد من خلية لخبر الفاسق، يعني مع التبين، وكما يقول تبين
نعم.
يعني يكون خبر الفاسق جزء على
خلاف الظاهر. ليش؟ لأنه هذا أولا مورد موقيت نظير لو قال
أن المورد من التعليل،
لا مو تعليل، نفسه إذا جاءكم فاسق، هي مورد نزول الآية، مجيء الفاسق هو المورد، إذا جاءكم فاسق بنبأ، مورد إيجاب التبين، يعني مورد الذي أوجب الشرع التبين مجيء الفاسق بالنبأ، فهذا هو مورده. ولهذا الشيخ ركز في عبارات السابقة في الرسالة كلها يقول مورد، مورد عبر بالموردية، هذا مورد، هذا مورد لإيجاب التبين، مو قضية ابتدائية جاءت، لو كانت قضية ابتدائية من المولى دون احتفاف بملابسات لكنا قلنا أن الشرع أخذ هذا قيدا، بخلاف ما لو كان الشارع يتكلم على قضية ناظر إليها في الخارج، ملابسة أوجبت نزول الآية، الملابسات التي توجب نزول الآية يكون أخذ الملابسة الخاصة المنظور إليها ظاهر في الموردية، هذا مورد، فيكون مورد إيجاب التبين مجيء الفاسق بالنبأ، هذا مو قيد مولوي أخذه الشارع في مقام جعل الحجية، وإنما بيان لإيجاب التبين في موردي في المورد الذي لأجله نزلت الآية. وحينئذ يقال غاية، بل فيكون المدار في الآية على التبين، كأنه قال إذا جاءك الثقة فتبين، إذا جاءك الفاسق فتبين، إذا قامت بينة فتبين، إذا كان في سوق المسلمين فتبين، يعني هذه المار لا أساس لها، وإلا لو كان سوق المسلمين حجة، لو كانت اليد حجة، لا معنى لأن يقال يجب التبين. فالظاهر عرفا من مثل هذه التعبيرات أن هذا وجوده كعدمه، وأن المدار عند الشرع هو تحصيل الوثوق، تحصيل الاطمئنان، دون الحاجة إلى التمسك بفكرة التعليل. الشيخ ما تمسك بفكرة التعليل، نفس قول تبين يعني تمام المناط عند الشارع هو وجوب التبين، التحصيل الاطمئنان، وهذا فقط مورد، وأن وجوده كعدمه. لأنه يقول هذا، يقول الذي يوجب زوال التحير والتزلزل، الذي يوجب زوال التحير والتزلزل نفسي اطمئنان شخصي، أما إذا كان في اطمئنان نوعي والمكلف بعده متزلزل ومتحير، واضح؟ لا يقال حينئذ زال التزلزل والتحير. بعض الأعلام، شيخنا قلت لكم أمس هالمطلب، بعض الأعلام لا يقبل أصل هذه الفكرة، لا في التعليل فضلا عن مجرد إيجاب التبين، يقول بأنه التعليل لا يحرز منه دائما إلغاء خصوصيات المورد، بل ما لم تقم مناسبات خاصة لإلغاء المورد فإن التعليل يتناسب عمومه أن يكون عاما في مورد معين، يعني الشارع يأتي بقاعدة كلية وبضابطة كلية في باب من الأبواب، وهذا لا يعني إلغاء خصوصية الباب والتمسك بالتعليل حتى في غير هذا الباب، كما لو علل الشارع جريان قاعدة الفراغ بالأذكرية، فإنه أذكر، فإنه حين العمل أذكر منه حين يشك مثلا، صحيح؟ كما ورد بهالمعنى في روايات قاعدة الفراغ. فإن هذا تعليل، هل هذا التعليل يدل على أنه كل مورد احتملنا فيه الأذكرية فنجري القاعدة فاحتمال الأذكرية طريق لكشف الواقع، أو أن احتمالها في إطار هذا الباب وهو باب الفراغ؟ وباب الفراغ لخصوصية لا بد من الانتهاء من العمل، وقد نقول لا بد من الدخول في شيء آخر وغيرها من الملابسات لما ندخل فيها. فهل يستفاد من التعليل مثلا بالأذكرية أن مطلق الموارد التي يحتمل أن المكلف يكون فيها أذكار فهو شنو؟ فهو طريق لتحريص الواقع، فلا نشترط الدخول في جزء لاحق مثلا، صحيح؟ لأن قاعدة الفراغ أو التجاوز لها شروط خاصة، أو أن هذه قاعدة في أي إطار؟ في إطار ضوابط خاصة، قاعدة وعلة عامة في ضمن ضوابط خاصة. يقول نعم، كالصلاة مثلا لا تشمل الوضوء، كالعبادات المركبة لا تشمل العبادات الاستخلاف، شك في دخل في العصر وشك في الظهر، شك دخل في العصر وشك في الظهر لا يحرز، لعلها ناظرة إلى الواجبات الضمنية وغيرها من الملابسات. فلا مانع أن التعليل كبرى كلية في باب خاص، وحينئذ مع هذا الاحتمال لا يمكن التمسك بفكرة عموم التعليل لإلغاء خصوصيات وملابسات الموارد، فإذ يبقى أن التعليل عام ولكن تبقى خصوصيات خاصة، عام بلحاظ هذه الخصوصيات، عام في باب الصلاة. نظير أيضا ما ورد في لا تعاد الصلاة إلا من خمس، ثم قال التشهد سنة كذا ولا تنقض السنة الفريضة، جاب قاعدة وقع كلام بينهم، هي لا تنقض السنة الفريضة، علل عدم الاعتناء بالخلل في التشهد بكبرى لا تنقض السنة الفريضة. هل يمكن التمسك بعموم هذا التعليل في جميع الأحكام الأبواب الفقهية، أو أن هذا في باب الصلاة؟ لا تعاد الصلاة في الصدر إلا من خمس، ثم قال والتشهد سنة، قال ولا تنقض السنة. علل ليش التشهد سنة؟ قال لا تعتني بالخلل الحاصل في السنة في التشهد عن عوض، لأنه لا تنقض السنة الفريضة. هذا صار خلاف بين السيستاني والسيد الخوي، هل أن لا تنقض السنة الفريضة تعليل يقتضي عموم القاعدة لجميع الموارد التي فيها سنة وفريضة؟ ففي باب الصوم عندنا سنن وعندنا فرائض كما دلت النصوص، لأن المراد من الفريضة ما فرضه الله في الكتاب، والسنة ما لم يفرضه الله في الكتاب. ففي باب الصوم عندنا بعض المفطرات دل عليها الكتاب، الأكل والشرب الجماع، عندنا بعض المفطرات من السنن، يعني ما دل عليها الكتاب، كالارتماس بناء على مفطريته، كالاحتقان بالمائع مثلا. فلو ارتكب المفطر الذي ليس من الفرائض عن جهل أو عن نسيان، هل نطبق لا تنقض السنة الفريضة فلا يضر ذلك بالصوم؟ تفتين؟ شخص ارتمس عن نسيان، عن جهل بالموضوع أو جهل بالحكم، هل نقول لا تنقض السنة الفريضة صوم شنو؟ صحيح. أو نقول لا، ارتكب المفطر متعمدا، وإن كان وإن كان جاهلا بالموضوع، لأن الجهل بالموضوع لا يتنافى مع التعمد. وكذا في الحج، إذ دلت الروايات أن عندنا في الحج سنن وعندنا في الحج فرائض، رمي الجمار من السنن كما في بعض النصوص، السعي من الفرائض فرضه الله في الكتاب. لو أخل بالسنة هل تشمل لا تنقض السنة الفريضة، أو أن هذا تعليل في إطار أي باب؟ قاعدة كلية في باب الصلاة. هذا في التعليل، فضلا عن مجقل فتبينوا، شيخنا مثل ما قال الشيخ علي تبينوا، إن جاءك فاسق فتبين، هل معنى أن المدار عند الشارع في جميع الموارد على التبين، أو أن التبين حجة عند مجيء الفاسق بالنبأ؟ فمثل هذا المورد أو هذا يعني هذا الاستظهار محل بحث عند الإعلام، محل تأمل. الشيخ التبريزي وجماعة يقولون لا يحرز عموم التعليل أزيد من ملابسات المورد، فيكون قاعدة كلية في هالمورد، قاعدة كلية في الصلاة، قاعدة كلية في الحج. لو جاءنا تعليل في الحج، تعليل في الحج قاعدة كلية في باب الحج، الأذكرية قاعدة كلية في باب مثلا المركبات الضمنية في باب الوضوء، ما يحرز شمولة لغيرها إلا بنقاط خاصة في اختلاف الموارد، فضلا عن أن مجرد محمود تبين. فإنه هذا لا يكشف عن الحج الحجية، فالمسألة مسألة استظهارية خلافية، فكل وما يستظهر. وإذا شككنا في هذا الاستظهار، لو شككنا يعني يصير هنا إجمال فيأخذ بالقدر المتيقن.
أقول التعليل يفرق، تارة يكون التعليل بأمر غائب عنا تماما، كأن كمورد السنة لا تنقض الفريق هل بدينا، وتارة التعليل يكون بأمر وجداني
عرفي يعني،
فتصبح على ما فعلتم نادمين، يعني إصابة الواقع وعدم إصابة الواقع. فهذه المسألة يعني
بالعرف، بس احنا نعلم ان الشارع ما يريدنا يصير بالواقع، لانه هو شرع لنا الطرق والامارات، صحيح. نعلم ايضا مثلا بملابسة اخرى ان الشارع لا يريد منا اصابة الواقع، المهم حفظ اغراضه في مقام التشريع، والمولى هو الذي يتكفل حفظ أغراضه، فهو يرى أن الإطمئنان لو اتبعنا في مورد خبر الثقة فإن هذا حافظ لأغراضه، ولا نحرز أن الإطمئنان لو اتبعنا في الزوجية في الملكية في كذا هو حافظ لأغراضه، لأنه بتعبير أصفهان أيضا يقول إذا الشارع جعل له الحجية لن نقع في الندامة إذا اتبعنا. الوقوع في الندامة إنما هو مع فرض أن الشارع ما أمرنا باتباعه، لكن لو الشارع أمرنا باتباع لأنه حافظ للأغراض الأهم فلن نقع في الندامة، إذ ليس المراد من الندامة يقول عدم إصابة الواقع، لأن عدم حتى في الاطمئنان ما قد ما نصيب الواقع لاحتمال إخلاق موجود، صحيح. إذن حيث إنه هذا الكلام محفوظ بمسألة التزاحم الحفظي، فلا يمكننا إحراز أن الشارع في مقام جعل الحجية مطلقا، لعل الإطمئنان في إطار الخبر هو حافظ لأغراضه، لكن الإطمئنان في باب الزوجية يكون محافظ لأغراضه، يمكن كثير ما يحل اشتباه في الإطمئنان كما ذكرنا في بحث الانسداد، قد الشارع في زمان الانفتاح يجعل الطرق الظنية حجة مع أن باب الانفتاح موجود، ليش؟ لأن الشارع يطلع على أن الناس لو عملوا بقطعهم كثيرا ما يخطئون، لكثير قطاعين دين عبيدي أو كثير ما يكون العمل بقطعهم يوجب ضياع الواقع، وأنا ما أقدر أردحهم عن العمل بالقطع، شنو أسوي؟ أشرع لهم العمل بأمارات أخرى لمصلحة توجب جبرة المصلحة الفائتة من اتباع العلم. إذن هذه أمور أشبه بأمور لا يصل إليها الإنسان، فحينئذ المدار ما هو ظاهر الدليل، وهذا التعليل جعل في إطار في باب الأخبار، فهل يستفى الاطمئنان في غير مورد الإخبارات؟ هذا ينبه العرف، يتنبه
يقول هذا اللسان
مو تخصيص، لا هذا اللسان لا عموم له، لا إطلاق له لمطلق حجية الظن. كأن شرع هكذا يقول: أيها المكلفون في باب الأخبار اعتمدوا على الإطمئنان، لأنه لو لم تعتمدوا على الإطمئنان مثلا في باب الأخبار فإن هذا مدعاة للوقوع في الندامة.
هذا بالضبط ما لا يفهمه العرف.
كيف؟
العرف يقول أنه يفهم أنه بشكل عام أي قضية بغض النظر عن منشئها إذا ما أخذتها بالتبين فقد تقع في الندامة، فعليك أن تصحيح.
صحيح. لا، هو الشارع يقول لا لا، شوف سياق الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لو جينا قلنا للعرف هذا المعنى، مراد الشارع من هذه الآية هذا المعنى: أيها العبيد لا تتبعوا خبر الفاسق إلا إذا حصل عندكم الإطمئنان بخبره، لأنه لو اعتمدت شارع الليل يبين تعليل، لأن الشارع يقول إذا لم تعتمدوا على الإطمئنان عند سماع خبر الفاسق فإن هذا موجب للوقوع في الندامة. أليس هذا عرفي؟ هل هذا الآية؟ هل معنى الآية؟ وهذا يعني أن الشارع قال اتبعوا الإطمئنان عند سماع الخبر. هل عرفنا في ذلك؟ أيها العرف، أنتم نفسكم أقول لكم الشارع ما اعتمد على الإطمئنان في باب الزوجية، هل تمانعون؟ قل لا، من مانع. غاية ما يستفاد من الآية أن الشارع يقول أيها المكلفون في باب الأخبار اعتمدوا على الإطمئنانات، لأنك إذا أنت ما اعتمدت على الإطمئنان فإن هذا مدعاة الوقوع في الندامة، لأنه مطلع على أن في اتباع الخبر مع فرض عدم الإطمئنان مدعاة لعدم إصابة الواقع فستقعون في الندام. هل هذا يعني أنه الشارع نفسه كل مورد فيه طنان يرى حجيته؟
يعني ما
عليها مسألة استظهارية. إذا استظهرت العام فبها ونعمت، إذا استظهرنا نحن الأخاص فبها، إن شككنا فقدر متيقن. نعم. قال: لكن لو قلنا بظهور المنطوق في ذلك، يعني التبين يشمل الإطمئنان، كان دالا على حجية الظن الإطمئناني المذكور. أي المذكور الذي هو يوجب رفع التحير والتزلزل، وإن لم يكن معه خبر فاسق، يعني مو المدار، المدار على الإطمئنان، وجد خبر فاسق أو لم يوجد، فتكون الآية دليل على حجية الإطمئنان، تكون الآية من الأدلة الدالة على حجية الإطمئنان. نظرا إلى أن الظاهر من الآية، إذا قال تبينوا، ليش قال تبينوا؟ ما اعتد بالخبر. عندما يقول الشارع تبينوا، العرف يفهم أن هذا الخبر لا أثر له، وجوده كعدمه، وأن تمام المناط عند الشارع على التبين. إلى أن الظاهر من الآية أن خبر الفاسق وجوده كعدمه، هاي خصوصية في التبين مو في كل محمول، تفتين؟ مو كل محمول عندنا يقول شارع إذا كان كذا فافعل كذا، مو معنى إلغاء، لا، خصوصية التبين معنى أنه الشارع ما اعتد بهذا الخبر، ما اعتد بهذا قياس استحسان بين، كأن العرف يفهم أن هذا وجودك عدم لا أثر له، والمدار على تحصيل الإطمئنان. قب نظرا إلى أن الظاهر من الآية أن خبر الفاسق وجوده كعدمه، وأنه لا بد من تبين الأمر من الخارج. ليش قال من الخارج ومن الداخل؟ لأن في الداخل أمس أشكل عليه، تذكرون لا تعم الآية التبين الإجمالي، فلا بد من تحصيل التبين، وتحصيل التبين معناه لا بد من التفتيش عن نكتتين خارجية، ولا بد من تبين الأمر من الخارج والعمل على ما يقتضي التبين الخارجي. نعم، ربما يكون نفس الخبر من الأمارات التي يحصل من مجموعها التبين، فحينئذ مو حجة وإنما هي محصلة لما هو حجة، أو جزء علة لتحصيل ما هو حجة. لا مانع من ذلك. فالمقصود من الآية حينئذ الحذر عن الوقوع في مخالفة الواقع، فكلما حصل الأمن منه جاز العمل. يعني المدار عند الشارع أن لا نقع في مخالفة الواقع، وكل مورد حصلنا الأمن من ذلك، يعني العقلاء يجعلون هذا طريقا لتحصيل الأمن، فإن هذا كاف في تجويز العمل. والإطمئنان عند العقلاء كالعلم تبين، وبالتبين يحصل الأمن. العقلاء يقول بالتبين بالانكشاف هذا القريب إلى القاط يحصل عندنا أمن أننا سنصيب الواقع، لأن احتمال الخلاف موهومون. فالمقصود من الآية الحذر عن الوقوع في مخالفة الواقع، فكلما حصل الأمن منه جاز العمل. والإطمئنان من مصادق تحصيل الأمن عرفا من مخالفة الواقع، لأن احتمال الخلاف موهوم لا يعتد به في مقام العمل. واضح الفكرة؟ فلا فرق حين المدار، المدار تحصيل الأمن، فلا فرق حينئذ بين خبر الفاسق المعتضد بالشهرة إذا حصل الإطمئنان بصدقه، وبين الشهرة المجردة إذا حصل الإطمئنان بصدق مضمونها، لأن المدار حينئذ على حجية. هي كلها محصلات، الشهرة محصلة، الخبر المعتضد بالشهرة محصل، هي كلها محصلات لما هو الحج الحجة. والحاصل أطلنا الكلام التكرار أن الآية تدل على أن العمل يعتبر فيه التبين. أيها المكلف، المدار عندي في الجار والعمل التبين، من دون مدخلية لوجود خبر الفاسق وعدمه، سواء قلنا. هي مسألة صحيحة على كل المباني هذه القضية. الآية ظاهرة في أن المدار على التبين، سواء قلنا بأن التبين هو تحصيل العلم، أو أن التبين هو شنو؟ هو الإطمئنان. قال سواء قلنا بأن المراد منه العلم أو الإطمئنان، أو أنتم كما تقولون مطلق الظن. بالنتيجة المدار بحسب ظاهر الآية على تفسيركم أن ما هو موضوع الحجية هو البيان التبين، بأي تفسير فسرتموه. حتى أن من قال بأن خبر الفاسق يكفي فيه مجرد الظن بمضمونه بحسن بمدح أو توثيق أو غيرهما من صفات الروح، التبين الإجمالي سميناه. من قال بحجية، من قال بأن خبر الفاسق يكفي في حجيته مجرد الظن الحاصل من نفس النكتة الداخلية كما عبرنا عنه في البحث السابق، وهو أنه متحرز عن الكذب، فلازمه القول بدلالة الآية على حجية مطلق الظن بالحكم الشرعي، لأن المدار عنده على التبين الشامل للتبين الإجمالي بمعنى حصول الظن بصدق الخبر ولو لم يكن بعامل خارجي. صحيح، هي ما تبين إجمالي، ولو لم يكن بعامل خارجي. وحينئذ يكون المدار على هالمسلك، على كلامكم المفروض تكون الآية دالة على حجية مطلق الظن بالحكم الشرعي، فتكون هذه الآية الحمد لله بالعكس. ومن الآيات أنها العمل بالظن، من الآيات الدالة على حجية العمل بالظن، لأن هي مقتضى كلامكم، لأن المدار على التبين. إن فسرنا التبين بالعلم مدار على العلم، إن فسرت بإطمئنان مدار على إطمئنان، إن فسرنا بالظن الناشئ من منشأ خارجي الحجية للظن الناشئ من منشأ خارجي، إن فسرنا بالظن العام ولو كان ناشئا من نكتة داخلية، فإنه حينئذ يكون الآية دليل على حجية مطلق الظن. فهل تلتزمون بذلك؟ مشكلة، يعني وين أن تصيبوا قوما بجهالة والجهال عن الجهل؟ واضح. فهذا منبهات وجدانية على إما خطأ تفسير التبين بالشيخ وصل، هكذا الشيخ يريد وصلهم، هذا منشأ على خطأ تفسيركم للتبين بمعنى تحصيل مطلق الظن الناشئ من منشأ عقلائي أو تحصيل الظن، أو نحن نقول هذا منشأ على خطأ أن التبين هو تمام الموضوع للحجية مع إلغاء الخصوصيات. واضح؟ إما هذا أو ذاك، أنت بعد اختار، أنت استظهارك. شيخ التبريج والجماعة يقول لا، ظاهر الآية وغيرها من هالموارد حجية التبين أو التعليل في هالمورد، أما غير من الموارد لا دليل للحجية. واضح؟ خب، يقول فلازمه القول، هي ضربة 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 مؤدبة، فلازمه القول هي ضربة مؤدبة، إشكالات مؤدبة، يعني فعلا تفهمها. هل تقول بحكم مطلق الظن وأن الآية، هل أحد يصدق أن الآية آية النبأ أن تصيبوا قوم بجهالة تدل على حكم مطلق الظن؟ قلبت القضية، قلبتوها، هي الآية ذكرت كدليل على عدم حجة الظن، صارت عند حجة الظن. فلازمه القول بدلالة الآية على حجية مطلق الظن بالحكم الشرعي، وإن لم يكن معه خبر أصلا فافهم واغتنم واستقم. لطيفة. استاذنا كان اغتنم، يقول اغتنم ولا تغتم، أو اغتنم ولا تخمس، لا تخاف، خذها ولا تخاف، ما فيها خمس. فافهم واغتنم واستقم. هذا. ولكن لا يخفى أن حمل التبين على تحصيل مطلق الظن إشكال يرد. ثم تعرض الشيخ، قرره بسيط، تعرض الشيخ في آخر المطلب إلى إشكال، يقول هناك مانع من تفسير التبين بالتبين الإطمئناني أو مطلق الظن. فبغض النظر عن الإشكالات السابقة من أن المراد من التبين تحصيل العلم وتفسير الجهالة بعدم العلم، فلو بحيث لو قلنا بأن التبين في نفسه قابل لأن يحمل على تحصيل الإطمئنان، إلا أن هناك مانع خارجي يحول دون ذلك، وهو أنه لو كان المراد من التبين تحصيل الإطمئنان للزم خروج المورد في عن المنطوق، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. وذلك ووجه الملازمة أن مورد نزول الآية خبر الارتداد، ولا إشكال عندهم أنه لا يكفي في الحكم بالارتداد الإطمئنان، بل لا بد من البينة، إما 4 شهود أو لا أقل شاهدين، ولا دليل على حجية الإطمئنان في مورد الارتداد، بل قد يقال أن أدلة البينة الحاصرة إثبات الطرق وإثبات الموضوعات بالبينة والعلم تنفي حجية الإطمئنان، لا طريق إلا العلم الوجداني أو البينة، شهادة عدلين. فلم يقل الأعلام، أو هناك تسالم اتفاق عبر عن ما شئت، أنه في خصوص الارتداد بعد اللي في حد القتل لا يكفي الإطمئنان، لو اطمئن القاضي اطمئنانا شخصيا بأن فلان مرتد يقتله لا يجوز إقامة الحد، لا يثبت الارتداد شرعا بحسب الشرع ويرتب عليه الآثار إلا إذا قيمت بينة أو 4 شهود على خلاف عندهم. وهذا يعني أنه لو حملنا التبين على التبين شنو طمئناني، يلزم منه خروج المورد عن المنطوق لا عن المفهوم، كما في الإشكالات السابقة تذكرون، لأن الإشكال ذكرناه سابقا حلينا، لأن كان في المفهوم لا في المنطوق. وهذا الإشكال لا يجاب عن بما أجبنا عنه في بعض الإيرادات التي أمكننا الذب عنها بتعبير الشيخ العظام، حيث أنه أشكل على الاستدلال بالآية هكذا، عيد إشكناك، لو كانت الآية بمفهومها تدل على حجية خبر العادل للزم خروج المورد، والتالي باطل فالمقدم باطل. تحل الإشكال. أجبنا عن هنا بأنه لا يلزم خروج المورد لأن المورد في المنطوق مو في المفهوم، هربنا بهالهربة، صح التالي الهربة واضح، يعني اسم المرة صحيح إن صح. خب فعله من مرة. انصحت انصح هذا الهروب الذي ذكرناه. خلينا المشكلة في المنطق. الآن رجعت المشكلة في المنطق، لأن الاستدام بالمنطق لا بالمفهوم، فيقال يعيد الإشكال: لو دل المنطوق الآية بمنطوقها دلت على حجية الإطمئنان للزم خروج المورد، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. فيتعين أن يفسر التبين بالعيد، لأن العلم لا إشكال أنه مجوز لترتيب آثار الارتداد، فمن علم بأن فلان مرتد صح له ترتيب الآثار، لأن العلم والبينة كلاهما طريقان لتحصيل الموضوعات. هذا الإشكال سيال في الموضوعات إذا رفعنا في الأقل في الارتداد، هذا مورد النزول الارتداد، وإخراج المورد شنو؟ قبيح قال: ولكن لا يخفى أن حمل التبين على تحصيل مطلق الظن أو الإطمئنان يوجب خروج مورد المنطوق وهو الإخبار بالارتداد. ليش؟ لأن المشروط فيه العلم والبينة، وهذا يكشف على أن التبين ليس المراد منه الإطمئنان، وإلا يلزم خروج المورد من المنطوق. هذا تمام الكلام في البحث عن آية النبأ. وتبين بعد هذا البحث المطول أن آية النبأ لا يوجد ما يعكر صفو الاستدلال بها إلا إشكال الكون المفهوم مسوق لتحقق الموضوع بس، هذا إشكال، وكل الإشكالات اندفعت ما عدا هذا الإشكال. فإن دفعنا الإشكال وهو أن الشرط مسوق لتحقق الموضوع كما ذكرنا توجيها وحلا للآخ وجماعة، فبها ونعمة، وإلا فالاستدلال محل إشكالين. هذا إذا قلنا بحجة مفهوم الشرط، صحيح؟ بعدنا غفلنا عن هذه. إن قلنا بحجية مفهوم الشرط، وقد ذهب بعض الأعلام كالمحقق الإصفهاني وتبعه السيد الأستاذ وجماعة أن الشرط لا مفهوم له أصلا، فيكون مشكلة فيه، مشكلة واضح. أداة الشرط لا يستفاد منها التعليق بل يستفاد التقدير، ذكرت لكم سابقا، والفرض. إذا جاء نصر الله والفتح فسبح، يعني إذا ما جاء ما تسبح، أو في فرض المجيء النصر في فرض وعلى تقدير سبح. خب كون فرض وتقدير ما تنفي تقدير آخر، بخلاف التعليق والربط. واضح؟ التعليق والربط هو الذي يقتضي الانتفاع عند الانتفاع، أما الفرض والتقدير فلا ينفي ما عداه من التقديرات والفروض. وحاول الإصفهاني أن يأتي بشواهد على أن أدوات الشرط كلها يستفاد الفرض والتقدير، ولا أقل شمالتنا نقولها دائما لا يحرز أنه مستعمل في مفعول التعليق. هذا تمام. هي مسألة عامة مهمة، يعني لو ما تم مفهوم الشرطية تغير استدلالات، تغير استدلالات مو بس في الآية، كثير من الأدلة الفقهية وغير الفقهية مبنية على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم. فإذا أنكرنا مفهوم الشرط فيكون عندنا شنو؟ الاستدلالات تسقط في كثير من الموارد ما لم تقم قرينة خاصة على في تعليق، لأنه حتى لنا أنكروا قالوا في بعض، يعني تأتي بمعنيين تقدير، فلزما مناسبات قرائن نحرز أن المراد هو التعليق، فما يتنافى أن الإصفهاني يتمسك بجمل شرطية في الفقه، لأن هناك أحرز أن المراد منها التعليق بنكات معينة، فلا يرمى بالتهافت كما رمي. واضح؟ هذا تمام الكلام في هذه الآية. الآية الدوم، يعني الثانية لمن لم يدرس الفارسية. سيد ما درست فارسية لأنكم تفارسي، أنت أصلكم ما شاء الله تعرف اللغة الفارسية، صحيح؟ درست فارسية؟ لا ما يحتاج، خذ لأنك ولدته أمه فارسية، يعني يعرف اللغة الفارسية، فما يصدق العدم الأزلي. صح، العدم الأزلي لم يكن يوم لم يكن، صح العدم الأزلي. إحنا لو شك فينا نعرف فارسية يستصحب العدم النعتي، لأن قطعا في زمان كنا مولودين موجودين إحنا ما نعرف اللغة الفارسية. فلو شك فينا يستصحب العدم النحتي، أما أنت يستصحب العدم الأزلي، يوم لم تكن مولودا لم تكن تعرف الفارسية. فعدما ولد أشك هل أنت بعدما عرفت الفارس، فأستصحب عدم معرفتك بالفارسية. هذا استصحاب عدم أزلي، وبتعبير بعض عدم هزلي. هذا مو أزلي، شنو هذا؟ يوم لم تكن لم تكن، هذا هزلي مو أزلي، واضح؟ وهذه من أعقد المباحث في الاستصحاب. استصحاب العدم الأزلي من أعقد المطالب، هل أنه تام أو ليس بتام. وللأسف ما نقح في بحث الاستصحاب، نقح في بحث العموم والإطلاق، في بحث العام والخاص. ليش؟ لأنه هناك في بحث العام، دخلنا في بحث آخر بس بالتذكير في الوصول لا ما ننسى، في بحث العام هناك إن لو جاءنا عام وجاء منفصل وصارت شبهة مصداقية، هل يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في مورد الدليل المنفصل أو لا؟ هناك حاولوا أن يثبتوا موضوع العام باستصحاب العدم الأزلي، فنقح بحث استصحاب العدم الأزلي في 12 إشكال تقريباً، يعني 12 إشكال في جرح استصحاب العدم الأزلي، بحثها السيد الأستاذ في مجلس الدارس. واضح لأتذكر حين 9 أو 10 9 لأتذكرهم، ما أدري 2 بعد بحثهم أو لا. وإشكالات كثيرة، بعضها ثبوتية وبعضها إثباتية، ومن أعقد المطالب في بحث الاستصحاب هذا المطلب. ولكن للأسف ما بحث في الاستصحاب، إنما بحث في البحث العام والخاص. هذا تمام الكلام في الآية. الآية الجديدة آية النافر. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وتقريب الاستدلال بهذه صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.